هذا من قواعد الميزان الصرفي. من قواعد الميزان الصرفي أن الكلمة تقابل بالفاء والعين واللام، فتقول في قرأ فعل، فتقابل القاف بالفاء والراء بالعين والهمزة باللام، فتقول في قرأ فعل، وتقول في فرح ماذا تقول فيها؟ فاعل بكسر العين لأنك كسرت الراء، وتقول في شرف فعل. فإذا كانت الأصول أكثر من ثلاثة فإنك تضعف اللام لكي تكمل الأصول، فتقول في دحرج وهي كلمة كلها أصول ليس فيها زائد، تقول فيها فعلل، وتقول في وزن شعفر فعلل أيضا كذلك. فإذا كانت أصول الكلمة أكثر من ثلاثة ضعفت اللام. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وضعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستق. نعم، يقال إن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى سأله قوم عن حروف الزيادة فقال: سألتمونيها؟ قال: نعم. قال: قد أجبتكم. فحروف الزيادة يجمعها قولك: سألتمونيها. سألتمونيها هذه هي حروف الزيادة. هذه الحروف لا يزاد في كلام العرب غيرها إلا إذا كانت تضعيفا لأصل أو بدلا من أصل. فمثلا إذا وجدت الدال أو الطاء أو القاف في كلمة مثلا، اعلم أن هذه الحروف أصول لأنها ليست من سألتمونيها. انظر، ولا تزاد إلا إذا كانت تضعيفا لأصل كما قدمنا مثلا، ويمكن نمثل له بقدمنا. قدمنا الدال الثانية زائدة وهي ليست من حروف سألتمونيها ولكنها تضعيف لأصل، هي تكرير للدال الأخرى الأصلية. ومثلنا لما هو بدل من الأصل، مثلنا له في الحصة الماضية بمثلا اصطبر، مثلا قلنا إن تاء الافتعال بعد حروف الإطباق تبدل طاء. تاء الافتعال بعد حروف الإطباق تبدل طاء. ما هي حروف الإطباق؟ حروف الإطباق أربعة: الصاد والضاد المعجمتان والمهملتان، وكذلك الطاء والظاء. هذه الحروف تسمى حروف الإطباق. هذه الحروف إذا وقعت بعدها تاء الافتعال أبدلت طاء، فتقول في افتعل من الصبر اصطبر، وفي افتعل من طلع اطلع. فهذه الأحرف تاء الافتعال بعدها تبدل طاء للتناسب الذي بينها وبين هذه الحروف، كما أن تاء الافتعال بعد الزاي والدال والذال تبدل دالا، فتقول في افتعل من دهن الدهن. الأصل ادتهن، ادتهن أي افتعل، لكن تاء الافتعال بعد الدال تبدل دالا، وبعد الزاي تبدل دالا، فتقول في افتعل من زهر ازدهر ازد. الأصل ازت ازتهر يفتعل، ولكن تاء الافتعال بعد الزاي تبدل دالا، وتبدل بعد الذال أيضا كذلك كما في قول الله تعالى: والذكر بعد أمة. أصل الذكر اذتكر اذت، فأبدلت التاء دالا فقلنا اذد، فأدغمت الذال في الدال فقلنا الذكر. لا وجود لذكر، ذكر لا وجود لها. الذكر أصلها إذ تكر من الذكر من ذكر ذكر معناه تذكر فأصلها إذ ت ثم أبدلنا تاء الافتعال دالا فقلنا إذ د ثم أدغمنا الذال في الدال فقلنا د ذكر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية طنت افتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دالا بقي طنت افتعال رد إثر مطبقي معناه أن تاء الافتعال إذا جاءت بعد حروف الإطباق تبدل طاء في الدان وازدد والذكر دالا بقي إذا وقعت تاء الافتعال بعد الزاي أو بعد الدال أو بعد الذال فإنها تبدل حينئذ دالا كما مثلنا. إذن كل حرف ليس من حروف سألتمونيها فإنه لا يزيد إلا في هذين الموضعين أن يكون تضعيفا لأصل كقطع وقدم وشوشب أو أن يكون بدلا من حرف من حروف سألتمونيها. اصطبر الطاء هنا بدل من ماذا؟ هل التاء من حروف سألتمونيها؟ نعم التاء من حروف سألتمونيها. إذن الطاء هنا لماذا زادت؟ لأنها بدل من حرف من حروف سألتمونيها فهي بدل من حرف من حروف سألتمونيها. تجمع جموعا أخرى هناء وتسليم مثلا وإلى غير ذلك يعني. إذن هذه الحروف هي حروف زيادة لكن ينبغي أن ننتبه إلى أنه أننا لا نعني أن هذه الحروف دائما زائدة هذا ليس صحيح بل قد تؤلف كلمة ليس فيها إلا حروف سألتمونها كما مثلنا مثلا بسلمة سلمة هذه حروف كلها أصلية مع أنها من حروف سألتمونها ولكن المقصود أنه لا يزاد من حروف العربي من الحروف العربية غير هذه الحروف إلا ما كان تضعيفا لأصل أو بدلا من أصل كما بينا. نعم كان من المناسب تناسب الضمائر لثبوتها وثبوتها ولكن على كل حال الحروف تذكر وتؤنث فتقول التاء كتبته والتاء كتبتها حروف المعجم تذكر وتؤنث لا لحن في ذلك تقول التاء كتبته والتاء كتبتها مثلا. المهم أن الضابط أي القاعدة والقانون الذي تعرف به الحرف الزائد من الحرف الأصلي هو أن الحرف الأصلي هو الذي يلزم الكلمة في جميع تصاريفها ولا يسقط إلا لعلة نحوية أو صرفية وبذلك تعرف أن التاء من كتب أصلية لأنك إذا صرفت الكلمة لم تسقط التاء فتقول كتب أكتب يكتب كتابة كاتب مكتوب ستجد أن الكاف والتاء والباء هذه الحروف ثبتت معك في جميع التصاريف بخلاف الميم من مكتوب أين هي في كتبة لا توجد ولا توجد في كتب ولا في يكتب إذن هذه الميم زائدة هي من حروف سألتمونها لا الواو من مكتوب زائد وهي من حروف سألتمونها صحيح هل التاء من حروف سألتمونها نعم لكن هل التاء في كتب زائدة ليست زائدة لماذا لأنها لا تسقط مفهوم فالحرف الذي يسقط في بعض التصاريف هو الحرف الزائد الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد فيه والمجرد قسمان ثلاثي وأربعي فقط والثلاثي المجرد ثلاثة أبنية فعل وفعل وفعل بالنسبة للحرف الأول فتحوه في الفعل الماضي فتحته العرب في الفعل الماضي لماذا لم تسكنه؟ لأن تسكينه يلزم منه همز الوصل وإذا لحقه همز الوصل فقد أصبح مزيدا ونحن نريده مجردا إذن لم يعد مجردا وعدلت عن الكسر والضم لثقلهما فلذلك الفعل الماضي أوله مفتوح دائما ونعني هنا بالفعل الماضي الفعل المبني للفاعل، أي الفعل في صيغته الأصلية، لا نعني صيغة قتل أو ضرب، هذه صيغة عارضة، هذه صيغة عارضة ليست صيغة أصلية. الصيغة الأصلية هي إما فعل بفتح العين كخرج ضرب قرأ كتب، أو فعل بكسر العين كفرح شرب وعلم حمد وركب وصعد، أو فعل بضم العين كظرف وشرف وحمق وقصر وقبح ضخم. نلاحظ هنا أن الحرف الأول دائما مفتوح والثاني يفتح ويضم ويكسر، أما الحرف الأخير فهذا ليس من وظيفتنا معشر التصريفيين. الحرف الأخير من الفعل الماضي هو وظيفة من؟ النحاة. النحاة هم الذين قرروا أن الحرف الأخير يبنى على الفتح، ونحن نحترم رأي النحاة، فلذلك نتركه لهم مفتوحا، ونحن من يتصرف في الحروف الأخرى. نحن قررنا على جادة كلام العربي أن الفعل الماضي دائما مفتوح الأول، أوله مفتوح دائما، وأن ثانيه قد يفتح وقد يضم وقد يكسر. نعم. وبالنسبة للفعل الرباعي أجرته العرب بالفتحات إلا أنها سكنت ثانيه تخفيفا، لأن العرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فقالوا فيه دحرج مثلا، فعلل طمأن، هذا فعل محرك بالفتحات، فأوله مفتوح وثالثه مفتوح ورابعه مفتوح، ولكنهم أدخلوا فيه ساكنا وجعلوه الثاني. وسبب إدخال هذا الساكن هو أن في توالي الحركات ثقل، فلذلك فتح سكنوا ثانيه، لأن العرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة في الكلمة الواحدة وما جرى مجراها. نعم، أعتقد أن الوقت انتهى، بارك الله. أو زدتم؟ ها؟ أجيد. إذا هم أخبروا أنهم زادوا شوي الانتظار، تفضل.
حفظكم الله. أما فتح أخيه ليس من الصنعة الصرفية.
نعم. فتح آخره هذا من الصنعة النحوية، ليس من الناحية الصرفية. النحاة هم الذين قرروا أن الفعل الماضي يبنى على الفتح. نعم. الآن نأتي إلى تصريف الفعل الثلاثي. قررنا أن الفعل الثلاثي على ثلاثة أقسام: فعل بفتح العين، وفعل بكسرها، وفعل بضمها. بالنسبة لفعل بالضم، ما هو مضارعه؟ فعل بالضم قاعدته مضطردة، كل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، وهي قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها في جميع كلام العرب، لا يوجد شذوذ لهذه القاعدة، لم يظفر النحاة ولا التصريفيون بشذوذ لهذه القاعدة. كل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، فتقول ظرف يظرف، شرف يشرف، حمق يحمق، ضخم يضخم، وجمل يجمل، كبر يكبر، فكل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، وهي قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها في جميع كلام العرب. نعم.
كل فعل على وزن فعل بكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين كذلك يفاحم وعلم يعلم. وشد من هذا الباب 25 فعلا وهي على قسمين، 12 منها فيها وجهان: الفتح المقيس والكسر الشاذ، و13 بالكسر الشاذ فقط.
طيب، 13 بالبناء قالوا هكذا. بالنسبة لفعل بالكسر، كل فعل على وزن فعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح، فتقول فرح يفرح، علم يعلم، فهم يفهم، شرب يشرب، حمد يحمد، صعد يصعد، ركب يركب، رحم يرحم. هذه قاعدة مضطردة مضطردة، ولكن ليست كالتي قبلها. التي قبلها ليس فيها شذوذ، وهذه شذت منها 25 فعلا. وهذه الأفعال على قسمين: اسم جاء عن العرب فيه وجهان، الفتح المقيس، وهذا باب حسب، تقول يحسب بالفتح ويحسب بالكسر. وقسم ليس فيه إلا الكسر الشاذ، وهذا باب ورث، تقول فيه يرث بالكسر ولا يفتح. فالقسم الأول هو باب حسب، وهو الذي أشار له ابن مالك رحمه الله تعالى الحضرمي بقولهما: وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت نعم بئست يئست وله يبس وهلا. ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغ يبق تحم الحب لاشتهت أكلا. تقول حسب يحسب ويحسب. وغر صدره امتلأ حقدا يوغر ويغر. وحرب معنى حقد يوحر ويحر. نعم باله ينعم وينعم. بئس ساءت حاله يبأس ويبئس. يئس قنط ييأس وييئس. إذن هذا الباب يجوز فيه الوجهان: الفتح المقيس والكسر الشاذ، وهو كما ذكرنا 12 فعلا. القسم الثاني هو من فرد بالكسر، وهو باب ورث وولج الأمر، وهو من قبل معنى أحب، وهذه ليس فيها إلا الكسر. إذن هذه 25 فعلا هي مجموع ما شذ من باب فعل بالكسر، فإذا حفظتها فبعد ذلك يمكن أن تفتح أي فعل من فعل بالكسر على القياس. ونقتصر على هذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.